الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا أيها المباركون، إذا أخلصنا النية لله تبارك وتعالى ووافقنا بعملنا ما جاء عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. فنحتسب هذا الجلوس عند الله تبارك وتعالى. ولست ممن يأتي بجديد، وإنما هي تحت قول ربنا تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من الفائزين، من المقبولين، ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وممن كتب فيه ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير. أيها المباركون، نحمد الله ونشكره على مثل هذه الجوامع المباركة وهذه البنايات الطيبة التي أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعمرها بذكره، وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ورحم الله من كانت باسمه منير الجميح، رحمها الله رحمة الأبرار، وجعل قبرها روضة من رياض الجنات، وجعلها من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وبنى لها بيتا في الجنة. وكذلك كل من ساند وساعد ولو بشيء يسير فإنه عند الله تبارك وتعالى لا يضيع. كذلك أوصي نفسي وإياكم بأن نكون ممن يعين في جوامع وبيوت الله تبارك وتعالى بتنظيفها، بالمشورة، بالعناية. إذا أتيناها أن نأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بوقار وسكينة. فما أدركنا نصلي وما فاتنا نقضي. هكذا يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يكون في الحي مثل هذا الجامع. والله هي نعمة عظمى من الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يوزعنا شكر النعم. يتكاتف أهل الجامع ويتآخون في الله ومن أجل الله، وهنيئا للمتحابين في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. كذلك يشير بعضهم على بعض، يعين بعضهم بعضا، يتفقد بعضهم بعضا، تكون بينهم دروس، تكون بينهم لقاءات على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا والله أيها المباركون. فنحمد الله ونشكره على هذه النعمة، ونسأله المزيد من فضله، نسأله جل في علاه أن يوزعنا شكر نعمه. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة همته. كلما تأملت في سني عمرك وكيف أنها تمر حتى ولو كنت صغيرا في السن، يتذكر الإنسان العاقل أن الله تبارك وتعالى جعل له عمرا محدودا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في العام الماضي كنا ننتظر رمضان، وجاء وولى وذهب وانتهى، نسأل الله أن نكون فيه من المقبولين. والآن ننتظر هذا الشهر، نسأل الله يبلغنا إياه وأن يبارك لنا فيه، والله أعلم هل نصله أو لا، وإذا وصلناه الله أعلم هل نتمه أو لا. كذلك علينا أن نأخذ من هذا معتبر، وأن أعمارنا تجري، والسعيد من ختم الله عز وجل له بالحسنى. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالأعمال الصالحات. أسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. يحتاج الإنسان دائما إلى أن يذكر نفسه أيها المباركون، يقبل علينا شهر رمضان الكريم المبارك، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل له ميزة عن غيره من الشهور، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله بعض الأمكنة على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، بل فضل بعض الأنبياء والرسل على بعض، كما قال وقوله الحق: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله لآية. فالله عز وجل جعل لنا هذا الشهر وجعله مضمارا للذين يعقلون مراد الله تبارك وتعالى، وكذلك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتنافسوا في الأعمال الصالحات فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى زلفى. العقل يقرؤون فيما جاء في هذا الشهر العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: تفتح فيه أبواب الجنان، أبواب الجنة تفتح، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في الأيام الأخرى، وإن كانت الأيام الأخرى فيها بركة لمن اغتنمها وتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى زلفى. ولكن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الشهر مزية وفضلا لم يجعله في غيره، وذلك من الله تبارك وتعالى. تغل وتصفد مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه. الله تبارك وتعالى أنعم علينا، ونعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولكن الله تبارك وتعالى في هذا الشهر جعل له أمورا لا يصل إليها بفضل الله تبارك وتعالى. فنحمد الله ونشكره ونغتنم هذا الشهر المبارك الذي يمر سريعا ولا بد أن يمر، شئنا أم أبينا، ولكن السعيد والعاقل هو الذي يغتنمه فيما يقرب إلى ربه زلفى. أيها المباركون، نستقبل هذا الشهر بالفرح والسرور، نفرح بذلك. في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما قص أن اثنين رجلين أسلما جميعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، بل إنه شارك في معركة واستشهد رضي الله عنه وأرضاه، والآخر مكث بعده سنة ثم مات. فرأى طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، رأى في منامه أنه قيل للذي توفي الآخر منهما ادخل الجنة، يعني قبل الذي استشهد وكان أشد اجتهادا من أخيه، ثم قيل للذي بعد ذلك استشهد ادخل بعده، ثم قيل لطلحة إنه لم يأني لك بعد، بقي لك في الحياة. فأصبح طلحة يحدث بهذه الرؤيا والناس يعجبون، حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مما تعجبون؟ يعني من أي شيء تعجبون أن هذا الآخر الذي بعده دخل قبله الجنة؟ فقالوا: يا رسول الله، كان ذلك أشد اجتهادا وتوفي في معركة في غزوة استشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يبقى بعده سنة؟ عمر سنة بقي بعد ذلك، ألم يبقى بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: ألم يدرك بعده رمضان؟ وهذا الشاهد معنا. قالوا: بلى. قال: ألم يصلي كذا وكذا سجدة؟ قالوا: بلى. قال: فوالذي نفسي بيده لما بينهما، يعني في الفرق في الدرجات في الجنة، لكما بين السماء والأرض. الحديث صححه الإمام الألباني. فرمضان فرصة، فرصة أن نصحح قلوبنا أعمالنا، نراجع حساباتنا كما يقال في العامية حتى نقبل على الله تبارك وتعالى ونحن من المفلحين، من الذين ولله الحمد والمنة قدموا عملا يسيرا ولا يدخلون الجنة إلا برحمة الله، رحمني الله وإياكم برحمته، ولكن اقتسام منازل الجنة هو بما أسلف العباد من الأعمال في هذه الدار. دخول الجنة بمحض رحمة الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وأما اقتسام منازلها يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، مسافات عظيمة. إنكم لتراءون أهل يعني الجنة كما تراءون النجم، وفي رواية الكوكب الدري في المشرق أو المغرب، يقال ذلك منزل فلان، كما نقول الآن تلك الزهرة تلك كذا تلك كذا من النجوم لبعد ما بينهم. فعلينا دائما أن نقدم الأعمال الصالحة وأن نقوي قلوبنا ونعلقها بالله تبارك وتعالى. نحدث لكل ذنب توبة، نتوب إلى الله تبارك وتعالى، ننظر هدي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه، وفي الرواية الأخرى حديث الأغر رضي الله عنه أكثر من 100 مرة وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوجنا نحن، نحن والله بحاجة إلى أن نستغفر ليل نهار. جاء عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر الاستغفار. حسنه الإمام الألباني، أكثر من الاستغفار. انظر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته أول ما يسلم، أول ما يبدأ: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أنت كذلك. وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الحديث صححه الإمام الألباني، طوبى له. هنيئا والله، نكثر من الاستغفار والتوبة. قد يأتي ويشكل على أحدنا أنه يقول: أنا أستغفر ثم أعود إلى الذنب، وهذه من مكائد الشيطان، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شره. هذه من مكائده ومما يلبس من تلبيس إبليس، نسأل الله السلام والعافية. يأتيك فيقول لك: أنت تهزأ بالله، تتوب ثم تعود، تتوب ثم تعود. ننظر ماذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو مبلغ شرع رسول مبلغ شرع الله تبارك وتعالى، ننظر ماذا يقول حتى نكون من أهل الثقة بالله تبارك وتعالى، من أهل التوبة، من أهل الاستغفار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا، وفي رواية وقع في ذنب، أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. طلب من الله تبارك وتعالى المغفرة، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، يعني يعاقب عليه، وأنه هو الغفور الرحيم، يعلم ذلك، غفرت لك. الآن الذنب الأول مر معنا، ثم وقع في ذنب آخر فقال: ربي إني أذنبت ذنبا، ويطلب من الله عز وجل المغفرة. يقول الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، يعني يعاقب، يعاقب المذنبين المفرطين، وأيضا يعلم كذلك علم يقين أن الله هو الغفور الرحيم. قال الله عز وجل: غفرت له. عمل الذنب مرة ثالثة وهكذا وقع، هذا أذنب ثم طلب من الله أن يغفر له، الله عز وجل علم من عبده أنه يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم وأنه يعاقب على من عصاه، قال: قد غفرت له. هذه الثالثة. حتى نعلم غزو الشيطان ومكائده، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نعوذ بالله من النار. وفي الرابعة في رواية مثل ذلك، ننظر ماذا يقول الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في آخر الحديث: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. يغفر الله له فليعمل ما شاء، وليس هذا مدعاة لأن نعمل المعاصي أو نقترفها، لا والله، إلا حتى نعلم أن الله عز وجل غفور رحيم، وأنه سبحانه وتعالى كما يقول بعض السلف: مفخرة للعاصي أن الله يفرح بتوبته. الله تبارك وتعالى وهو الغني عنك يفرح بتوبتك إذا تبت إليه، كما في حديث أنس في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على ظهر دابته في فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها اضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. ينتظر الموت خلاص، لأن الحياة شبه مستحيلة. نام أغمض عينيه ففتح عينيه فإذا بدابته أمامه، جاءت إليه بدون ما يتعب ويذهب إليها، فأخذ بخطامها، أمسك أولا حتى يضمن الحياة، ثم قال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول أن اللهم أنت ربي وأنا عبد، أخطأ. فانظر إلى فرح هذا بقدوم الحياة إليه مرة أخرى وهو ينتظر الموت. الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. يفرح الله تبارك، بل يحب التوابين ويحب المتطهرين كما في سورة البقرة. دائما نتوب إلى الله عز وجل. جاء في رواية عند مسلم: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ننظر إلى ما يقول العلماء في شرحهم لهذا الحديث. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة، أنا أقول لكم لأن غزو الشيطان يأتينا جميعا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر، وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، قال رحمه الله: ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك. فدائما نكثر من التوبة، وخاصة قلت لكم وقد أقبل علينا هذا الشهر الكريم، شهر المبارك، شهر رمضان، نكثر من التوبة، من الاستغفار، من الإنابة. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله، وقد سئل، قيل له: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنبه ثم يعود إليه، ثم يستغفر ثم يعود؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يعني يأتي فيضحك عليه الشيطان بهذه الوسوسة: أنت تتخذ الله سخرية، تستهزئ، تتوب ثم تعود، تتوب ثم تعود. لا بد أن يكون ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تب إلى الله وعد إلى الله تبارك وتعالى، أحسن العمل، اعزم على ألا تعود. إذا تبت اعزم على ألا تعود صادقا، أصدق مع الله، إن تصدق الله يصدق، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقعت في الذنب مرة أخرى فأنت بشر خطاء، فعد كذلك إلى التوبة، كما عدت إلى الذنب عد إلى التوبة، لأن ذلك يحبه الله تبارك وتعالى. فلنكثر أيها المباركون من التوبة والندم كذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة، الندم وحده توبة، والحديث صححه الإمام الألباني. فانظر عندما يقترف أحدنا ذنبا ويندم، يعني يأتي نفسه اللوامة تقول له: تقدم على مثل هذا؟
ألا تخاف من قدومك على الله؟ هذا بأمر الله تبارك وتعالى، هذا الندم يورثه التوبة بأمر الله تبارك وتعالى. لكن هنالك أمر لا بد أن نتفطن له، حقوق الناس. إياك إياك أن تأخذ حقوق الناس وتقول أتوب من ذلك، فهذا ديوان لا يتركه الله أبدا، مقاصة يوم القيامة. هذا ديوان له عند الله مكان. الديوان الأول الشرك والعياذ بالله، من أشرك فلا حظ له في الجنة أبدا، فهو خالد، الشرك الأكبر، خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا الآباد، لا يموت فيها ولا يحيا. وحقوق الآدميين يوم القيامة مقاصة، يعني لا بد أن تؤدي الحقوق إلى أهلها شئت أم أبيت. ولو يوجد في ذلك الأيام أو في ذلك اليوم العصيب المهول لا دراهم ولا دنانير، وإنما هي الحسنات والسيئات. نسمع ما يقوله لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء، الجلحاء التي لا قرن لها، من الشاة القرناء نطحتها. انظر، شاة ليست مكلفة، بل هي ممن يقول لهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة: كوني ترابا فتكون ترابا. لكن قبل ذلك يقول أهل التفسير: من تمام عدل الله يقتص من هذه لتلك. شاة صاحبة قرن نطحت من لا قرن لها، قصاص يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا فتكون ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، مما يرى، لأن الله هو الحكم العدل، لا تستطيع أن تفر. كل واحد منا سيحضر ذلك المقام، أرض المحشر، الحكم فيها هو الله تبارك وتعالى، أنا الملك، أنا الديان، يقول سبحانه وتعالى. حتى إن الإنسان الذي يعتدي على الحيوان كذلك لا يفر من هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فتأتي هذه الهرة تقتص من هذه المرأة، وتعذب هذه المرأة في النار بسبب اعتدائها على ماذا؟ على حيوان، على هذه الهرة. فكيف بالذي يعتدي على المؤمنين؟ نعوذ بالله من ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في الصحيحين: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. انظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. إياك أن تعتدي على من يصلي، على أهل التقوى، لا تستضعف فلانا من الناس. إياك إياك أن يغرك الشيطان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن خصمته قصمته، يقصمه الله تبارك وتعالى. رجل أعطى بي ثم غدر، عاهد واحد وكذا لك الله وكذا ثم غدر به والعياذ بالله. ورجل استأجر أجيرا، استوفى العمل وكل شيء ولم يعطه أجره. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، اتهموا على أنه عبد، أشهد عليه أنه مملوك ثم باعه فأخذه. هؤلاء الثلاثة الأصناف الله تبارك وتعالى خصمهم يوم القيامة. انظر إلى الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إياك إياك أن تظلم الناس. حتى ولو كنت تعمل عند فلان من الناس، إياك أن تظلمه بعدم إتقان العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا عمل أحدكم عملا فليتقن. هذا للذي يعمل، لمن استأجر هذا الأجير الذي يعمل عنده. انظروا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. حديث صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله. لابد أن نقرأ في كتاب الله وفي صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبتعد عن الظلم. أعود فأقول في التوبة أيها المباركون، يقول قتادة رحمه الله رحمة الأبرار أحد رجالات التفسير، يقول: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، على الداء المرض وعلى ما يستشفى به وهو الدواء، أما دواؤكم فذنوبكم، الذنوب. لذا أقول لكم وأذكر نفسي قبلكم أن نكثر من الاستغفار ومن التوبة. أما داؤكم فذنوبكم، وأما دواؤكم فالاستغفار. دائما اجعل هذه اللفظة الجميلة المباركة التي يحبها الله: أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم تب علي، اللهم اغفر، اجعلها على لسانك تنبع من فؤادك. ما تواطأ عليه القلب واللسان هنيئا لصاحبه، حتى لا يكون الإنسان فقط يعتاد بلسانه، عليه أن يخرجها من قلبه قبل أن يخرجها من فمه، حتى يستشعر معناها، يستشعر معنى أستغفر الله، اللهم تب علي، اللهم اغفر لي، اللهم. هكذا يكون الإنسان دائما أيها المباركون. إذن علينا أن نرد المظالم إلى أهلها. كل واحد منا كما نقول يمرر شريط حياته على ذهنه قبل أن ينام. ولذا رحم الله ابن القيم رحمة الأبرار يقول: اجعل لنفسك قبل النوم ساعة تحاسب فيها نفسك أكثر من محاسبة الشريك إلى الشريك. اثنين في تجارة، كل واحد يحاسب ما اشتريت وما بعت، أين ذهب هذا وأين ذهب هذا. اجعل لنفسك ساعة حاسبها، وأحدث لكل ذنب توبة، واعزم على أن ترد المظالم إلى أهلها. كل واحد أخذت منه شيئا اعزم صادقا، هذا قبل نومك، أما إذا كنت في اليقظة فبادر، لأنك لا تدري متى يفجأك الأجل، متى يأتيك الموت. بادر واستعجل ورد المظالم إلى أهلها، استسمح من هذا بعد أن تعطيه، اطلب منه العفو والمسامحة، لأنك لا تدري. أحيانا الواحد منا يظن أن له قدرة وله قوة وله جاه، وذلك ضعيف فيأخذ ماله، تنام عيناك والمظلوم منتظر يدعو عليك، وعين الله لم تنم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه، والخطاب للأمة كلها: وإياك ودعوة المظلوم، ترفع على الغمام فيقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإن الله عز وجل يمهل، ولكنه لا يهمل أبدا ولا يحب الظالمين. تنبه لحياتك، كلنا ذلكم المقصر، كلنا ذلكم الذي يظلم نفسه ربما ويظلم غيره. لكن هنيئا للتوابين، هنيئا للعائدين إلى الله تبارك وتعالى، هنيئا لأهل الندم، هنيئا لمن رد المظالم إلى أهلها. أيها المباركون، اليوم الحساب أيسر. كثير من الناس يقولها مازحا: الحساب يوم القيامة. والله لو علمت معنى هذه الكلمة ما قلتها. حساب الدنيا أيسر، لو اقتص منك في الدنيا لكان أيسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذا الحديث: لا يدخل أحد الجنة من أهل الجنة وله عند أحد من أهل النار شيء حتى اللطمة. يعني تخيل كافر وسيرمى في نار جهنم، لكن له عند مؤمن من أهل الجنة لطمة يأخذها منها قصاصا. ولا يقول له خذ اللطمة بلطمة، لا والله، إنما الحسنات والسيئات. فتنبه لمثل هذا، المفروض كلنا نخاف إذا قرأنا مثل هذه ترتعد فرائصنا إن كنا من أولي الألباب والحجة. الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة عندما تنظر كيف يشهد عليك يوم القيامة سمعك وبصرك وجلدك، وأنت تخاطب الجلد هذا وتخاطب السمع والبصر وأعضاءك وأنت تدافع عنها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم كذلك. انظر هل تفر من هذا الجلد الذي هو الآن لا تستطيع أن تخرج منه، والله ما تستطيع. كذلك تحدث الأرض أخبارها، تخبر بما عمل العاملون على ظهرها. أنا أذكر نفسي وإياكم حتى نحدث لكل ذنب توبة أيها المباركون وهنيئا. وقلت لكم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب مبلغ أوعى من سامع، ربما تسمع مني هذا فتنقله إلى غيرك، فكم لك من الأجور عند الله عز وجل. أيها المباركون، مما ميز الله عز وجل به هذا الشهر العظيم شهر رمضان أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. عتقاء من النار، ما أعظمها من فرصة والله، منحة من الله عظيمة أن تعتق من نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من نار جهنم عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين أخبرنا أنه إذا تشهد أحدنا وانتهى من التشهد في الصلاة يستعيذ بالله من أربع، منها من عذاب جهنم أكثر. فكيف إذا كانت لك دعوة وأنت صائم ودعوت الله تبارك وتعالى أن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى من لا تخيب بأمر الله تبارك وتعالى أبدا. مما ميز الله عز وجل به هذا الشهر كذلك أن في هذا الشهر ليلة هي خير من ألف شهر. العمل في هذه الليلة الواحدة، ولك أن تتخيل ليلة من الليل إلى قبل طلوع الفجر، أجرها أفضل من 83 عاما وبضعة أشهر، أعمال صالحة متقبلة. عندما تحصل على هذه الليلة تكون صائما في نهارها، ثم يأتي في الليل وتكون ممن يذكر الله تبارك وتعالى ويقوم مع الإمام حتى ينصرف، يكثر من الاستغفار، لو تدمع عينه دمعة واحدة من أجل الله يتذكر وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى، ينظر إلى مصيره، يحاسب نفسه، لا يفلس من قيام ليلة القدر بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يفلس أيضا من أجرها الذي من حرمه فهو المحروم، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقوم هذه الليلة ويذكر الله تبارك وتعالى ويصلي ما كتب الله عز وجل له، ويقرأ كتاب الله عز وجل، ويكون من أهل الإحسان، من أهل الكلمة الطيبة التي هي صدقات وغنائم باردة بأمر الله تبارك وتعالى، لا يفلس أبدا. مما أيضا ميز الله عز وجل به هذا الشهر هو شهر القرآن وشهر الصيام، ونسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الأمرين القرآن والصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوات بالليل بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. يكون لك شفيع الصيام والقرآن. ومن القرآن أن تتهجد، الذي كان يفعله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يصلي في الليل ويتهجد حتى تتفطر قدماه، فيقال له وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هذه نعمة من الله. إذا أنعم الله عز وجل عليك بقيام الليل وقبل ذلك بالتراويح حتى ينصرف الإمام، تكتب لك قيام ليلة ولو نمت بعد ذلك، هذا فضل من الله عظيم. اصبر وصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جعلني الله وإياكم من المفلحين. أيضا أيها المباركون، مما جعل الله عز وجل فيه ميزة في الصيام وأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة، منها أن نعجل الفطر ونؤخر السحور، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا بركة، بركة حثنا عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا مما كان يفعله الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لكن تنبه، إن كنت مؤذنا وإن كنت منتظرا على الطعام السفرة تنتظر الأذان، تنبه إلى ألا تؤذن أيها المؤذن قبل أن يأتي المغرب، أن يأتي الغروب. اتق الله تبارك وتعالى، فإن أناسا ينتظرونك، وأنت أيها الذي يجلس على سفرته منتظرا على جوع ومنتظر متى يؤذن، تمهل أيضا حتى يؤذن. بعضهم يسمع الأذان في جهازه، ربما تقدم بدقيقتين أو بثلاث أو أكثر من ذلك، ربما تكون ذهبت إلى منطقة أخرى فكان معدل على موقع تلك المنطقة وهم قبلك، تفطن. مر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به بأقوام معلقون بعراقيبهم، رؤوسهم تحت وعراقيبهم في الأعلى تسيل دماؤهم، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الوقت الفطر، فالأمر عظيم. وكذلك على المؤذن أمر عظيم، لا تفسد على الناس صيامه، اتق الله تبارك وتكون من الأمناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أمناء المسلمين على صومهم وفطرهم وصلاتهم. أمناء، يعني لو أذن المؤذن قبل الوقت، وانظروا إلى فتوى العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، يقول: لو صلى المصلي قبل الوقت ولو بدقيقة ما قبلت الصلاة. لا تجزئ عن الفرض، لا تجزئ وهي بدقيقة واحدة، بل قال إنه لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ثم بعد ذلك دخل الوقت لما تمت صلاة. فالمسألة عظيمة. بعض الناس يتهاون في هذا، يقول ثلاث دقائق بسيطة، قد يكون واحد ينتظرك ممن لا يستطيع أن يأتي المسجد، أو امرأة كبيرة تصلي في بيتها متوضئة جاهزة تسمع الله أكبر تصلي، فلا تجعلها تصلي قبل الوقت. من شروط قبول الصلاة دخول الوقت، فإياك إياك أيها المؤذن. أيضا أيها المباركون، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. يعني لا تتنطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إياك والتشدد، تعلم أنه أذن ودخل وقت الغروب تقول: لا أريد احتياط، لا يجوز لك. وانظر لماذا، في الحديث الذي يليه يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون وأمرنا بمخالفتهم. فعلينا دائما أن نكون من أهل السنة الذين يقتفون نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة حتى يحشرون في زمرته عليه الصلاة والسلام. أيضا نداوم على السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه، بركة تقوية للجسد، بركة يجعل الله في هذا الغذاء بركة. وانظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: البركة في ثلاثة، أمور. قال عليه الصلاة والسلام: في الجماعة والثريد والسحور. الجماعة، والآن إذا دعا أحد إلى الاجتماع والجماعة قالوا هذا مع السلطان، هذا ممن يطبل لولي الأمر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقد رأينا بأم أعيننا ماذا حصلت في الفرقة والخروج على ولاة الأمر وكذا من الكوارث والمصائب. نسأل الله أن يجعلنا في أمن وأمان وسعادة وعافية واطمئنان، دائما ندعو بمثل هذا حتى يزيدنا الله من فضله ونشكر. قال الله وقوله الحق: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تشكر يزيدك الله عز وجل. أيضا أيها المباركون، السحور هذا فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يتسحر بتمر. يقول عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. إن استطعت أن تتسحر بتمر فهنيئا له، وإلا كما جاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء، يعني ما وجدت بجرعة ماء، وما ذلك إلا لبركة السحور. النبي صلى الله عليه وسلم: انظر حتى إذا ما وجدت ما تأكله تشرب ماء تجعله سحورا لك. أيضا أيها المباركون، أحذر نفسي وإياكم من الإسراف، لا في الشراء ولا في المأكولات. والعلماء يقولون: البطنة تذهب الفطنة، يعني لا يمتلئ، تأتي إلى الصلاة خاملا كسولا أحيانا، والسبب كثرة الأكل. بعضهم إذا جلس يسرف، اشرب وكل حلالا طيبا مباركا، ولكن الشبع الذي يزيد يكون مضرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان ولا بد لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تأتي وأنت مرتاح، صلي مع الناس، ما تود أن ينتهي الإمام، يكثر خشوعك. أما يعني إذا امتلأ البطن كثيرا وزاد عن حده جاء التثاؤب، والتثاؤب من الشيطان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الكسل، دائما تجده إذا ركع يركع متثاقلا، إذا سجد ينزل على مهل، ربما يكون قد الإمام في السجدة الثانية وهو على، والسبب الإسراف في الأكل فيحاول. أما الأكل فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبع، لكن مرات قليلة، كان يربط على بطنه الحجر عليه الصلاة والسلام من الجوع عليه الصلاة والسلام. ونحن نحمد الله ونشكره في نعم الله نتتقلب، الحمد لله. أيضا أيها المباركون، لا تسرف حتى فيما تشتريه في البيت، يعني بقدر، وما زاد ولابد أن تخرجه تعاهد من لا يجد عنده شيء من مقاضي رمضان وغيرها، صدقة، خاصة القرابة، خاصة الجيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيران. نحن الآن نخاف من وساوس الشيطان، تهدي له شيئا يقول لك دحين، يقول إنه ما هو معاه، ما الذي وراء هذه الهدية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: تهادوا تحابوا، تزرع المحبة بيننا. والشيطان يقول لك لا، تعطيه لحين يظن أنك تريد وراء الأكمة ما وراءها، ما هي لله. فإياك أن يصدك الشيطان عن فعل الخير. عن هذه الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. رجل كان له درهمان، تصدق بشطر ماله بدرهم واحد، والثاني كان له مال كثير، أخذ من عرض ماله فتصدق بمال، هذا يسبق ذاك. فلا تحقرن من المعروف شيئا، أي شيء تستطيع أن تتصدق به فافعل، فهذا يدل على جودك وعلى كرمك وعلى أنك تحب البذل في الله وفي سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام، فلنتأس به. أيضا اعتبر بما مضى من الزمن أيها المبارك، ما دمت تنتظر رمضان وقد كنت في العام الماضي تنتظر رمضان، فهذه سنة مرت من حياتك، فأنت تسير إلى الله تبارك وتعالى هذا العمر. وإن امرأ قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب، يوصف أن يصل، يوشك أن يصل. تنبه، لا تظن أنك ستعمر مهما عمرت. نح على نفسك يا مسكين نوح، ستموت ولو عمرت ما عمر نوح عليه الصلاة والسلام. لبث في قومه 950 عاما، أنت كم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: أعذر الله لامرأ بلغه 60 سنة. خلاص 60 سنة ما عندك عذر. قال الله تبارك وتعالى: وجاءكم النذير. قال بعض علماء التفسير الشيء وخطه الشيء، هذا نذير يخبرك أنك تتقدم في العمر، وأنه قد تلتف الساق بالساق فجأة، وربما تكون في ريعان الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات قرب الساعة موت الفجأة، يخرج شاب في سيارته مقبل على الدنيا يعود جثة هامدة. الله الذي قدر ذلك، الله يتوفى الأنفس سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نتنبه أيها المباركون. أيضا مما ميز الله عز وجل به هذا الشهر أن دعاء الصائم فيه مستجاب بأمر الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. أكثر من الدعاء أن يصلح الله قلبك، أصلح، يصلح الله تبارك وتعالى أعمالك، يصلح الله تبارك وتعالى نياتك، تكون من أهل النية الصادقة الصالحة، وكذلك الأعمال. ادعو الله لوالديك سواء كانا موجودين أو قد ارتحلا، أكثر من الدعاء لهما. أيضا أيها المباركون، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو به في رمضان بعد الفطر، يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. عندما تتأمل وأنت كنت ظامئا جائعا وتأكل وينعم الله تبارك وتعالى عليك بهذه النعمة فتشرب ماء، تأمل غيرك الذي لا يتغذى إلا عن طريق أنبوب، احمد الله أنت في نعمة، والله نعمة عظيمة. غيرك قد يكون في غيبوبة فترة من الزمن، أنت في نعمة عظيمة، أنت تستطيع أن تمضغ هذه اللقمة، يكسو الله عز وجل هذه اللقمة بلعاب فتنزل إلى المريء إلى المعدة يخرجها الله يذهب عنك الأذى، هذه نعم تحتاج منا إلى نظر إلى تفكر. فعندما تأتي بهذا الدعاء وأنت تتأمل أن الله قد أذهب عنك الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بحول الله وقوته، والصائم لله تبارك وتعالى لا يفلس ولا يخيب أبدا أيها المباركون. عندما تشعر أثناء صيامك بالجوع والعطش والتعب، تذكر أنك ضعيف، أنك من بني آدم، وأن القوي هو الله تبارك وتعالى، أنك فقير وأن الله هو الغني سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. عندما تتأمل هذا تشارك غيرك، تشارك الضعفاء، تشارك المحاويج المساكين الذين لا يجدون شيئا. أيضا بعض الناس قد يكون مبتلى ببعض العادات القبيحة فيمسك عنها وهو صائم، هذه فرصة، هذه فرصة استمر عليها. قد قطعت ما يقارب 13 ساعة وأنت لا تقرب هذه العادة، فكمل البقية ليكن منطلق خير لك هذا الشهر المبارك شهر رمضان. استعن بالله، من يستعن بالله يعينه الله تبارك وتعالى. لكن أصدق مع الله عز وجل، أصدق مع الله تجد الخير بحذافيره. أيضا عندنا في هذا الشهر الآن عمل، إما مدارس وإما أعمال وكذا، اتق الله وكن من أهل الأمانة، لا تضيع، لا تجعل الصوم ذريعة لأن تكون والعياذ بالله لا تقوم بالعمل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في رمضان، وما معركة بدر عن الأذهان ببعيد، معركة قتال، رؤوس تفارق أجسادها، معارك، نحن نحمد الله ونشكره، أماكن العمل مكيفة مهيئة، نحمد الله ونشكره. فإياك إياك أن تقصر في الأمانة، اتق الله تبارك وتعالى، لأن الله سائله، لأن الله سائلنا جميعا عما استرعانا. أيضا أيها المباركون، حاول إذا أمكنك أن تفطر صائما، تفطر الصائم ولو بشيء يسير، يعني ليس بالضرورة أن تكون مائدة ممتدة من إلى، لا، بشيء يسير حاول قدر الإمكان، حاول حتى يبارك الله لك في مالك، ما نقص مال من صدقة تخرج مثل هذا. قلت لكم نتعاهد القرابة أول ما نتعاهد، ثم الجار، ثم المحاويج الذين نعرف أنهم لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ما يذهب فيسأل فلان ولو أفطر على ما، نحاول قدر الإمكان. إذا كنا لا نملك مالا ونعرف من أهل المال من عنده، ندله على فلان منه، نقول له ترى فلان ما يملك، فالدال على الخير كفاعله، رواه مسلم. كم لك من الأجور، أنت ما تصدقت بشيء من مالك لكنك دللت على الخير. أيضا أيها المباركون، في رمضان نبتعد عن جلساء السوء، هذا الجليس السيء الذي يريدك المعاطب والمهالك، احذر، تخير، تخير أصحابك وأصدقائك، الأخلاء بعضهم لبعض عدو. قال الله عز وجل: إلا المتقين، أهل التقوى، أهل الفلاح، أهل الأعمال الصالحة. تخير. ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو قد ألف، عفى الله عنا وعنه، وهو ليس بكامل ولا معصوم، عنده، غفر الله لنا وله، كان يقول لطلابه وهو يحدثهم: إذا لم تجدوني في الجنة، يعني قصر به العمل، وكلنا ذلكم المقصر، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، يقول: فالتمسوني في النار، قولوا يا الله، كان يذكرنا بك. فدائما الله عز وجل يوم القيامة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: ما منكم من أحد أشد مناشدة لله من المؤمنين في إخوانهم، يقولون: ربنا، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، يعني كل، لكن أعمالهم قصرت بهم فكانوا من أهل النار، فيقول لهم الله تبارك وتعالى: اذهبوا، فمن وجدتموه تعرفونه فأخرجوه من النار. فيذهبون فيخرجون كثير، ثم يعودون في الثانية فيقول لهم الله عز وجل: اذهبوا، فمن وجدتموه فأخرجوه. ثالثة كذا، انظر عندما يكون لك صديق من أهل الإحسان، من أهل التوفيق، من أهل التقوى، من أهل الصلاة، من أهل التوحيد الخالص، ويقصر بك العمل، كلنا ذلكم المقصر، عفى الله عنا وغفر لنا، يكون ممن يشفع له. أيضا أيها المباركون، مما يتميز به الصائمون بفضل الله تبارك وتعالى اعتيادهم على التبكير إلى المساجد والبقاء فيها، هذا فضل من الله. اغتنم هذه الفرصة أن تكون ممن يبكر. جاء عن أم حبيبة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها تقول: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنها أخوها عنبسة يقول: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها. وهكذا الذي رواه عن عنبسة وغيره وغيره. عندما تأتي مبكرا تأتي بالرواتب وتكثر من النوافل، من قراءة القرآن، تنتظر الصلاة. انتظار الصلاة هذا من أفضل الأعمال والقربات، الرباط الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا. أيها المباركون، كذلك احرص على أن توجه من يكون أنت مسؤول عنه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث في الصحيحين حديث ابن عمر جاء عند ابن ماجة: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع، يعني يسألك الله تبارك وتعالى. تعاهدهم حتى ولو كانوا يبعدون عنك بالأبدان بالاتصال: من منكم قرأ اليوم كذا؟ من منكم صلى كذا؟ من تعاهدهم، تعاهد ما يفعلون من عمل إلا وهو في موازين حسناتك أنت أيضا. كن ممن يدلون الناس على الخير يشهدونهم عليه. أيضا أيها المباركون، إياك أن يكون رمضان للتسوق وللتسمر أمام الشاشات أمام المسلسلات وكذا. تعرفون ما يأتي موسم مثل رمضان عند أهل المسلسلات والأفلام وكذا والمسابقات وكذا، لكنه شهر واحد لا نفرق فيه. وبعضهم، وانظر إلى هذه الخسارة نسأل الله السلامة والعافية، ينظر إلى الحلقة في الليل ويتابعها في النهار معادة حتى يتقن. ما الذي بقي لك من الصوم؟ أي وقت تقرأ فيه كتاب الله؟ أي وقت تحاسب فيه نفسه؟ قلت لكم تكثر في رمضان مثل هذه، إياك أن يضيع وقتك. اغتنم هذا الوقت، فإنك ورب الكعبة لا تدري هل يأتي عليك رمضان آخر، أو هل يأتي عليك آخر الشهر وأنت موجود أو لا. يتنبه كل واحد منا ويذكر بعضنا بعضا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اعلم أن هذا الضيف شهر رمضان ضيف، فأحسن استقباله، أعد لنفسك خطة، جدول لنفسك: متى تقرأ القرآن؟ متى تقرأ في كذا؟ متى تقرأ في سير الصالحين كيف كانوا يقضون رمضان؟ متى تكون في خدمة ومهنة أهلك، في خدمة والديك، في خدمة أولادك؟ وكذلك أيها المباركون، نستشعر الاحتساب إذا قدمنا بشيء إلى بيوتنا، نحتسب عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها في امرأته له بها أجر متى ما احتسب. نتنبه لمثل هذا. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تبلغنا رمضان وأن تجعلنا فيه من الفائزين، ممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا، وممن كتب ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. واجعلنا اللهم فيه من عتقائك من النار، واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا أيها المباركون، إذا أخلصنا النية لله تبارك وتعالى ووافقنا بعملنا ما جاء عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: غنيمة مجالس الذكر الجنة. فنحتسب هذا الجلوس عند الله تبارك وتعالى. ولست ممن يأتي بجديد، وإنما هي تحت قول ربنا تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلنا فيه من الفائزين، من المقبولين، ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وممن كتب فيه ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، إنه على كل شيء قدير. أيها المباركون، نحمد الله ونشكره على مثل هذه الجوامع المباركة وهذه البنايات الطيبة التي أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يعمرها بذكره، وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ورحم الله من كانت باسمه منير الجميح، رحمها الله رحمة الأبرار، وجعل قبرها روضة من رياض الجنات، وجعلها من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وبنى لها بيتا في الجنة. وكذلك كل من ساند وساعد ولو بشيء يسير فإنه عند الله تبارك وتعالى لا يضيع. كذلك أوصي نفسي وإياكم بأن نكون ممن يعين في جوامع وبيوت الله تبارك وتعالى بتنظيفها، بالمشورة، بالعناية. إذا أتيناها أن نأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بوقار وسكينة. فما أدركنا نصلي وما فاتنا نقضي، هكذا يوجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يكون في الحي مثل هذا الجامع، والله هي نعمة عظمى من الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوزعنا شكر النعم. يتكاتف أهل الجامع ويتآخون في الله ومن أجل الله، وهنيئا للمتحابين في الله ومن أجل الله تبارك وتعالى. كذلك يشير بعضهم على بعض، يعين بعضهم بعضا، يتفقد بعضهم بعضا، تكون بينهم دروس، تكون بينهم لقاءات على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا والله أيها المباركون. فنحمد الله ونشكره على هذه النعمة، ونسأله المزيد من فضله. نسأله جل في علاه أن يوزعنا شكر نعمه. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة همته. كلما تأملت في سني عمرك وكيف أنها تمر حتى ولو كنت صغيرا في السن، يتذكر الإنسان العاقل أن الله تبارك وتعالى جعل له عمرا محدودا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. في العام الماضي كنا ننتظر رمضان، وجاء وولى وذهب وانتهى، نسأل الله أن نكون فيه من المقبولين. والآن ننتظر هذا الشهر، نسأل الله يبلغنا إياه وأن يبارك لنا فيه، والله أعلم هل نصله أو لا، وإذا وصلناه الله أعلم هل نتمه أو لا. كذلك علينا أن نأخذ من هذا معتبر، وأن أعمارنا تجري، والسعيد من ختم الله عز وجل له بالحسنى. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالأعمال الصالحات. أسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. يحتاج الإنسان دائما إلى أن يذكر نفسه أيها المباركون، يقبل علينا شهر رمضان الكريم المبارك، وهذا فضل من الله تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل له ميزة عن غيره من الشهور، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله بعض الأمكنة على بعض، وبعض الأزمنة على بعض، بل فضل بعض الأنبياء والرسل على بعض، كما قال وقوله الحق: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله لآية. فالله عز وجل جعل لنا هذا الشهر وجعله مضمارا للذين يعقلون مراد الله تبارك وتعالى، وكذلك مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتنافسوا في الأعمال الصالحات فيما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى زلفى. العقلاء يقرؤون فيما جاء في هذا الشهر العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام: تفتح فيه أبواب الجنان، أبواب الجنة تفتح، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين ومردة الجن، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في الأيام الأخرى، وإن كانت الأيام الأخرى فيها بركة لمن اغتنمها وتقرب فيها إلى الله تبارك وتعالى زلفى. ولكن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الشهر مزية وفضلا لم يجعله في غيره، وذلك من الله تبارك وتعالى. تغل وتصفد مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه. الله تبارك وتعالى أنعم علينا، ونعلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولكن الله تبارك وتعالى في هذا الشهر جعل له أمورا لا يصل إليها بفضل الله تبارك وتعالى. فنحمد الله ونشكره ونغتنم هذا الشهر المبارك الذي يمر سريعا ولا بد أن يمر، شئنا أم أبينا، ولكن السعيد والعاقل هو الذي يغتنمه فيما يقرب إلى ربه زلفى. أيها المباركون، نستقبل هذا الشهر بالفرح والسرور، نفرح بذلك. في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما قص أن اثنين رجلين أسلما جميعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، بل إنه شارك في معركة واستشهد رضي الله عنه وأرضاه، والآخر مكث بعده سنة ثم مات. فرأى طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، رأى في منامه أنه قيل للذي توفي الآخر منهما ادخل الجنة، يعني قبل الذي استشهد وكان أشد اجتهادا من أخيه، ثم قيل للذي بعد ذلك استشهد ادخل بعده، ثم قيل لطلحة إنه لم يأني لك بعد، بقي لك في الحياة. فأصبح طلحة يحدث بهذه الرؤيا والناس يعجبون، حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مما تعجبون؟ يعني من أي شيء تعجبون أن هذا الآخر الذي بعده دخل قبله الجنة؟ فقالوا: يا رسول الله، كان ذلك أشد اجتهادا وتوفي في معركة في غزوة استشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يبقى بعده سنة؟ عمر سنة بقي بعد ذلك، ألم يبقى بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: ألم يدرك بعده رمضان؟ وهذا الشاهد معنا. قالوا: بلى. قال: ألم يصلي كذا وكذا سجدة؟ قالوا: بلى. قال: فوالذي نفسي بيده لما بينهما، يعني في الفرق في الدرجات في الجنة، لكما بين السماء والأرض. الحديث صححه الإمام الألباني. فرمضان فرصة، فرصة أن نصحح قلوبنا، أعمالنا، نراجع حساباتنا كما يقال في العامية، حتى نقبل على الله تبارك وتعالى ونحن من المفلحين.
من الذين ولله الحمد والمنة قدموا عملا يسيرا ولا يدخلون الجنة إلا برحمة الله، رحمني الله وإياكم برحمته، ولكن اكتسام منازل الجنة هو بما أسلف العباد من الأعمال في هذه الدار. دخول الجنة بمحض رحمة الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وأما اكتسام منازلها يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، مسافات عظيمة. إنكم لتراءون أهل يعني الجنة كما تراءون النجم، وفي رواية الكوكب الدري في المشرق أو المغرب، يقال ذلك منزل فلان، كما نقول الآن تلك الزهرة تلك كذا تلك كذا من النجوم لبعد ما بينهم. فعلينا دائما أن نقدم الأعمال الصالحة وأن نقوي قلوبنا ونعلقها بالله تبارك وتعالى. نحدث لكل ذنب توبة، نتوب إلى الله تبارك وتعالى، ننظر هدي رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة يستغفر الله ويتوب إليه، وفي الرواية الأخرى حديث الأغر رضي الله عنه أكثر من 100 مرة وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوجنا نحن، نحن والله بحاجة إلى أن نستغفر ليل نهار. جاء عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر الاستغفار. حسنه الإمام الألباني، أكثر من الاستغفار. انظر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من صلاته أول ما يسلم أول ما يبدأ: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أنت كذلك. وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الحديث صححه الإمام الألباني، طوبى له. هنيئا والله، نكثر من الاستغفار والتوبة. قد يأتي ويشكل على أحدنا أنه يقول: أنا أستغفر ثم أعود إلى الذنب، وهذه من مكائد الشيطان، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شره. هذه من مكائده ومما يلبس من تلبيس إبليس، نسأل الله السلامة والعافية. يأتيك فيقول لك: أنت تهزأ بالله، تتوب ثم تعود تتوب ثم تعود. ننظر ماذا يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو مبلغ شرع رسول مبلغ شرع الله تبارك وتعالى، ننظر ماذا يقول حتى نكون من أهل الثقة بالله تبارك وتعالى، من أهل التوبة، من أهل الاستغفار. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا، وفي رواية وقع في ذنب، أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. طلب من الله تبارك وتعالى المغفرة، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، يعني يعاقب عليه، وأنه هو الغفور الرحيم، يعلم ذلك، غفرت لك. الآن الذنب الأول مر معنا، ثم وقع في ذنب آخر فقال: ربي إني أذنبت ذنبا، ويطلب من الله عز وجل المغفرة. يقول الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، يعني يعاقب، يعاقب المذنبين المفرطين، وأيضا يعلم كذلك علم يقين أن الله هو الغفور الرحيم. قال الله عز وجل: غفرت له. عمل الذنب مرة ثالثة وهكذا وقع، هذا أذنب ثم طلب من الله أن يغفر له. الله عز وجل علم من عبده أنه يعلم أن الله تبارك وتعالى هو الغفور الرحيم وأنه يعاقب على من عصاه، قال: قد غفرت له. هذه الثالثة، حتى نعلم غزو الشيطان ومكائده، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، نعوذ بالله من النار. وفي الرابعة في رواية مثل ذلك. ننظر ماذا يقول الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في آخر الحديث: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. يغفر الله له فليعمل ما شاء. وليس هذا مدعاة لأن نعمل المعاصي أو نقترفها، لا والله، إلا حتى نعلم أن الله عز وجل غفور رحيم، وأنه سبحانه وتعالى كما يقول بعض السلف: مفخرة للعاصي أن الله يفرح بتوبته. الله تبارك وتعالى وهو الغني عنك يفرح بتوبتك إذا تبت إليه، كما في حديث أنس في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على ظهر دابته في فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس منها اضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، ينتظر الموت خلاص، لأن الحياة شبه مستحيلة. نام أغمض عينيه ففتح عينيه فإذا بدابته أمامه، جاءت إليه بدون ما يتعب ويذهب إليها، فأخذ بخطامها، أمسك أولا حتى يضمن الحياة، ثم قال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول أن اللهم أنت ربي وأنا عبد، أخطأ. فانظر إلى فرح هذا بقدوم الحياة إليه مرة أخرى وهو ينتظر الموت. الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. يفرح الله تبارك، بل يحب التوابين ويحب المتطهرين كما في سورة البقرة. دائما نتوب إلى الله عز وجل. جاء في رواية عند مسلم: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ننظر إلى ما يقول العلماء في شرحهم لهذا الحديث. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة، أنا أقول لكم لأن غزو الشيطان يأتينا جميعا، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر، وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل ما شئت فقد غفرت لك، قال رحمه الله: ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك. فدائما نكثر من التوبة، وخاصة قلت لكم وقد أقبل علينا هذا الشهر الكريم، شهر المبارك، شهر رمضان، نكثر من التوبة، من الاستغفار، من الإنابة. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله وقد سئل، قيل له: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنبه ثم يعود إليه، ثم يستغفر ثم يعود؟ قال: ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه. يعني يأتي فيضحك عليه الشيطان بهذه الوسوسة: أنت تتخذ الله سخرية، تستهزئ، تتوب ثم تعود، تتوب ثم تعود. لا بد أن يكون ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تب إلى الله وعد إلى الله تبارك وتعالى، أحسن العمل، اعزم على ألا تعود. إذا تبت اعزم على ألا تعود صادقا، أصدق مع الله، إن تصدق الله يصدق، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وقعت في الذنب مرة أخرى فأنت بشر خطاء، فعد كذلك إلى التوبة، كما عدت إلى الذنب عد إلى التوبة، لأن ذلك يحبه الله تبارك وتعالى. فلنكثر أيها المباركون من التوبة والندم كذلك. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الندم توبة، الندم وحده توبة. والحديث صححه الإمام الألباني. فانظر عندما يقترف أحدنا ذنبا ويندم، يعني يأتي نفسه اللوامة تقول له: تقدم على مثل هذا؟ ألا تخاف من قدومك على الله؟ هذا بأمر الله تبارك وتعالى، هذا الندم يورثه التوبة بأمر الله تبارك وتعالى. لكن هنالك أمر لا بد أن نتفطن له: حقوق الناس. إياك إياك أن تأخذ حقوق الناس وتقول أتوب من ذلك، فهذا ديوان لا يتركه الله أبدا مقاصة يوم القيامة. هذا ديوان له عند الله مكان. الديوان الأول الشرك والعياذ بالله، من أشرك فلا حظ له في الجنة أبدا، فهو خالد، الشرك الأكبر، خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا الآباد، لا يموت فيها ولا يحيا. وحقوق الآدميين يوم القيامة مقاصة، يعني لا بد أن تؤدي الحقوق إلى أهلها شئت أم أبيت. ولو يوجد في ذلك الأيام أو في ذلك اليوم العصيب المهول لا دراهم ولا دنانير، وإنما هي الحسنات والسيئات. نسمع ما يقوله لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء، الجلحاء التي لا قرن لها، من الشاة القرناء نطحتها. انظر، شاة ليست مكلفة، بل هي ممن يقول لهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة: كوني ترابا فتكون ترابا. لكن قبل ذلك يقول أهل التفسير: من تمام عدل الله يقتص من هذه لتلك. شاة صاحبة قرن نطحت من لا قرن لها، قصاص يوم القيامة. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل لها: كوني ترابا فتكون ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، مما يرى، لأن الله هو الحكم العدل، لا تستطيع أن تفر. كل واحد منا سيحضر ذلك المقام، أرض المحشر، الحكم فيها هو الله تبارك وتعالى، أنا الملك، أنا الديان، يقول سبحانه وتعالى. حتى إن الإنسان الذي يعتدي على الحيوان كذلك لا يفر من هذا الأمر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فتأتي هذه الهرة تقتص من هذه المرأة، وتعذب هذه المرأة في النار بسبب اعتدائها على ماذا؟ على حيوان، على هذه الهرة. فكيف بالذي يعتدي على المؤمنين؟ نعوذ بالله من ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في الصحيحين: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. انظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. إياك أن تعتدي على من يصلي، على أهل التقوى، لا تستضعف فلانا من الناس، إياك إياك أن يغرك الشيطان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن خصمته قصمته، يقصمه الله تبارك وتعالى. رجل أعطى بي ثم غدر، عاهد واحد وكذا لك الله وكذا ثم غدر به والعياذ بالله. ورجل استأجر أجيرا، استوفى العمل وكل شيء ولم يعطه أجره. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، اتهموا على أنه عبد، أشهد عليه أنه مملوك ثم باعه فأخذه. هؤلاء الثلاثة الأصناف الله تبارك وتعالى خصمهم يوم القيامة. انظر إلى الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إياك إياك أن تظلم الناس، حتى ولو كنت تعمل عند فلان من الناس، إياك أن تظلمه بعدم إتقان العمل. يا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا عمل أحدكم عملا فليتقن. هذا للذي يعمل، لمن استأجر هذا الأجير الذي يعمل عنده. انظروا إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. حديث صححه الإمام الألباني عليه رحمة الله. لابد أن نقرأ في كتاب الله وفي صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نبتعد عن الظلم. أعود فأقول في التوبة أيها المباركون، يقول قتادة رحمه الله رحمة الأبرار أحد رجالات التفسير، يقول: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، على الداء المرض وعلى ما يستشفى به وهو الدواء، أما دواؤكم فذنوبكم، الذنوب. لذا أقول لكم وأذكر نفسي قبلكم أن نكثر من الاستغفار ومن التوبة. أما داؤكم فذنوبكم وأما دواؤكم فالاستغفار. دائما اجعل هذه اللفظة الجميلة المباركة التي يحبها الله: أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم تب علي، اللهم اغفر، اجعلها على لسانك تنبع من فؤادك. ما تواطأ عليه القلب واللسان هنيئا لصاحبه، حتى لا يكون الإنسان فقط يعتاد بلسانه، عليه أن يخرجها من قلبه قبل أن يخرجها من فمه، حتى يستشعر معناها، يستشعر معنى أستغفر الله، اللهم تب علي، اللهم اغفر لي، اللهم. هكذا يكون الإنسان دائما أيها المباركون. إذن علينا أن نرد المظالم إلى أهلها. كل واحد منا كما نقول يمرر شريط حياته على ذهنه قبل أن ينام. ولذا رحم الله ابن القيم رحمة الأبرار يقول: اجعل لنفسك قبل النوم ساعة تحاسب فيها نفسك أكثر من محاسبة الشريك إلى الشريك. اثنين في تجارة، كل واحد يحاسب ما اشتريت وما بعت، أين ذهب هذا وأين ذهب هذا. اجعل لنفسك ساعة حاسبها، وأحدث لكل ذنب توبة، واعزم على أن ترد المظالم إلى أهلها. كل واحد أخذت منه شيئا اعزم صادقا، هذا قبل نومك، أما إذا كنت في اليقظة فبادر، لأنك لا تدري متى يفجأك الأجل، متى يأتيك الموت. بادر واستعجل ورد المظالم إلى أهلها، استسمح من هذا بعد أن تعطيه، طلب منه العفو والمسامحة، لأنك لا تدري. أحيانا الواحد منا يظن أن له قدرة وله قوة وله جاه، وذلك ضعيف، فيأخذ ماله. تنام عيناك والمظلوم منتظر يدعو عليك، وعين الله لم تنم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه، والخطاب للأمة كلها: وإياك ودعوة المظلوم، ترفع على الغمام فيقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإن الله عز وجل يمهل، ولكنه لا يهمل أبدا ولا يحب الظالمين. تنبه لحياتك، كلنا ذلكم المقصر، كلنا ذلكم الذي يظلم نفسه ربما ويظلم غيره. لكن هنيئا للتوابين، هنيئا للعائدين إلى الله تبارك وتعالى، هنيئا لأهل الندم، هنيئا لمن رد المظالم إلى أهلها. أيها المباركون، اليوم الحساب أيسر. كثير من الناس يقولها مازحا: الحساب يوم القيامة. والله لو علمت معنى هذه الكلمة ما قلتها. حساب الدنيا أيسر، لو اقتص منك في الدنيا لكان أيسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذا الحديث: لا يدخل أحد الجنة من أهل الجنة وله عند أحد من أهل النار شيء حتى اللطمة. يعني تخيل كافر وسيرمى في نار جهنم، لكن له عند مؤمن من أهل الجنة لطمة يأخذه منها قصاص، ولا يقول له خذ اللطمة بلطمة، لا والله، إنما الحسنات والسيئات. فتنبه لمثل هذا. المفروض كلنا نخاف إذا قرأنا مثل هذه، ترتعد فرائصنا إن كنا من أولي الألباب والحجى. الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة عندما تنظر كيف يشهد عليك يوم القيامة سمعك وبصرك وجلدك، وأنت تخاطب الجلد هذا وتخاطب السمع والبصر وأعضاءك وأنت تدافع عنها. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم كذلك. انظر هل تفر من هذا الجلد الذي هو الآن لا تستطيع أن تخرج منه، والله ما تستطيع. كذلك تحدث الأرض أخبارها، تخبر بما عمل العاملون على ظهرها. أنا أذكر نفسي وإياكم حتى نحدث لكل ذنب توبة أيها المباركون وهنيئا. وقلت لكم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب مبلغ أوعى من سامع، ربما تسمع مني هذا فتنقله إلى غيرك، فكم لك من الأجور عند الله عز وجل. أيها المباركون، مما ميز الله عز وجل به هذا الشهر العظيم شهر رمضان أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك في كل ليلة. عتقاء من النار، ما أعظمها من فرصة والله، منحة من الله عظيمة أن تعتق من نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من نار جهنم عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين أخبرنا أنه إذا تشهد أحدنا وانتهى من التشهد في الصلاة يستعيذ بالله من أربع، منها من عذاب جهنم أكثر. فكيف إذا كانت لك دعوة وأنت صائم ودعوت الله تبارك وتعالى أن يجعلك من أهل الفردوس الأعلى من لا تخيب بأمر الله تبارك وتعالى أبدا. مما ميز الله عز وجل به هذا الشهر كذلك أن في هذا الشهر ليلة هي خير من ألف شهر. العمل في هذه الليلة الواحدة، ولك أن تتخيل ليلة من الليل إلى قبل طلوع الفجر، أجرها أفضل من 83 عاما وبضعة أشهر، أعمال صالحة متقبلة. عندما تحصل على هذه الليلة تكون صائما في نهارها، ثم يأتي في الليل وتكون ممن يذكر الله تبارك وتعالى ويقوم مع الإمام حتى ينصرف، يكثر من الاستغفار، لو تدمع عينه دمعة واحدة من أجل الله يتذكر وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى، ينظر إلى مصيره، يحاسب نفسه، لا يفلس من قيام ليلة القدر بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يفلس أيضا من أجرها. الذي من حرمه فهو المحروم، كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، نسأل الله السلام والعافية. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقوم هذه الليلة ويذكر الله تبارك وتعالى ويصلي ما كتب الله عز وجل له، ويقرأ كتاب الله عز وجل، ويكون من أهل الإحسان، من أهل الكلمة الطيبة التي هي صدقات وغنائم باردة بأمر الله تبارك وتعالى، لا يفلس أبدا. مما أيضا ميز الله عز وجل به هذا الشهر هو شهر القرآن وشهر الصيام، ونسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الأمرين القرآن والصيام. يقول عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: ربي منعته الطعام والشهوات بالليل بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. يكون لك شفيع الصيام والقرآن. ومن القرآن أن تتهجد، الذي كان يفعله رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يصلي في الليل ويتهجد حتى تتفطر قدماه، فيقال له وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هذه نعمة من الله. إذا أنعم الله عز وجل عليك بقيام الليل وقبل ذلك بالتراويح حتى ينصرف الإمام، تكتب لك قيام ليلة ولو نمت بعد ذلك، هذا فضل من الله عظيم. اصبر وصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جعلني الله وإياكم من المفلحين. أيضا أيها المباركون، مما جعل الله عز وجل فيه ميزة في الصيام وأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة، منها أن نعجل الفطر ونؤخر السحور، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا بركة، بركة حثنا عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا ونؤخر سحورنا ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذا مما كان يفعله الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لكن تنبه، إن كنت مؤذنا وإن كنت منتظرا على الطعام السفرة تنتظر الأذان، تنبه إلى ألا تؤذن أيها المؤذن قبل أن يأتي المغرب، أن يأتي الغروب. اتق الله تبارك وتعالى، فإن أناسا ينتظرونك، وأنت أيها الذي يجلس على سفرته منتظرا على جوع ومنتظر متى يؤذن، تمهل أيضا حتى يؤذن. بعضهم يسمع الأذان في جهازه، ربما تقدم بدقيقتين أو بثلاث أو أكثر من ذلك، ربما تكون ذهبت إلى منطقة أخرى فكان معدل على موقع تلك المنطقة وهم قبلك، تفطن. مر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به بأقوام معلقون بعراقيبهم، رؤوسهم تحت وعراقيبهم في الأعلى تسيل دماؤهم، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة الوقت الفطر، فالأمر عظيم. وكذلك على المؤذن أمر عظيم، لا تفسد على الناس صيامه، اتق الله تبارك وتكون من الأمناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مؤتمن كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أمناء المسلمين على صومهم وفطرهم وصلاتهم. أمناء، يعني لو أذن المؤذن قبل الوقت، وانظروا إلى فتوى العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله، يقول لو صلى المصلي قبل الوقت ولو بدقيقة ما قبلت صلاة، لا تجزئ عن الفرض، لا تجزئ وهي بدقيقة واحدة، بل قال إنه لو كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت ثم بعد ذلك دخل الوقت لما تمت صلاة. فالمسألة عظيمة. بعض الناس يتهاون في هذا، يقول ثلاث دقائق بسيطة، قد يكون واحد ينتظرك ممن لا يستطيع أن يأتي المسجد، أو امرأة كبيرة تصلي في بيتها متوضئة جاهزة تسمع الله أكبر تصلي، فلا تجعلها تصلي قبل الوقت. من شروط قبول الصلاة دخول الوقت، فإياك إياك أيها المؤذن. أيضا أيها المباركون، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. يعني لا تتنطع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا كما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إياك والتشدد، تعلم أنه أذن ودخل وقت الغروب تقول لا أريد احتياط، لا يجوز لك. وانظر لماذا في الحديث الذي يليه، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا، ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون وأمرنا بمخالفتهم. فعلينا دائما أن نكون من أهل السنة الذين يقتفون نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة حتى يحشرون في زمرته عليه الصلاة والسلام. أيضا نداوم على السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه، بركة تقوية للجسد، بركة يجعل الله في هذا الغذاء بركة. وانظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: البركة في ثلاثة، في ثلاثة أمور. قال عليه الصلاة والسلام: في الجماعة والثريد والسحور. الجماعة، والآن إذا دعا أحد إلى الاجتماع والجماعة قالوا هذا مع السلطان، هذا ممن يطبل لولي الأمر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقد رأينا بأم أعيننا ماذا حصلت في الفرقة والخروج على ولاة الأمر وكذا من الكوارث والمصائب. نسأل الله أن يجعلنا في أمن وأمان وسعادة وعافية واطمئنان. دائما ندعو بمثل هذا حتى يزيدنا الله من فضله ونشكر. قال الله وقوله الحق: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تشكر يزيدك الله عز وجل. أيضا أيها المباركون، السحور هذا فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يتسحر بتمر، يقول عليه الصلاة والسلام: نعم سحور المؤمن التمر. إن استطعت أن تسحر بتمر فهنيئا له، وإلا كما جاء في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء، يعني ما وجدت بجرعة ماء. وما ذلك إلا لبركة السحور. النبي صلى الله عليه وسلم انظر، حتى إذا ما وجدت ما تأكله تشرب ماء تجعله سحورا لك. أيضا أيها المباركون، أحذر نفسي وإياكم من الإسراف، لا في الشراء ولا في المأكولات. والعلماء يقولون: البطنة تذهب الفطنة، يعني لا يمتلئ، تأتي إلى الصلاة خاملا كسولا أحيانا، والسبب كثرة الأكل. بعضهم إذا جلس يسرف، اشرب وكل حلالا طيبا مباركا، ولكن الشبع الذي يزيد يكون مضرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان ولا بد لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تأتي وأنت مرتاح، صلي مع الناس، ما تود أن ينتهي الإمام، يكثر خشوعك. أما يعني إذا امتلأ البطن كثيرا وزاد عن حده جاء التثاؤب، والتثاؤب من الشيطان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الكسل دائما، تجده إذا ركع يركع متثاقلا، إذا سجد ينزل على مهل، ربما يكون قد الإمام في السجدة الثانية وهو على، والسبب الإسراف في الأكل فيحاول. أما الأكل فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم حتى شبع، لكن مرات قليلة، كان يربط على بطنه الحجر عليه الصلاة والسلام من الجوع عليه الصلاة والسلام. ونحن نحمد الله ونشكره في نعم الله نتتقلب، الحمد لله. أيضا أيها المباركون، لا تسرف حتى فيما تشتريه في البيت، يعني بقدر، وما زاد ولابد أن تخرجه تعاهد من لا يجد عنده شيء من مقاضي رمضان وغيرها، صدقة، تعاهد خاصة القرابة، خاصة الجيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيران. نحن الآن نخاف من وساوس الشيطان، تهدي له شيئا يقول لك دحين، يقول إنه ما هو معاه، ما الذي وراء هذه الهدية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: تهادوا تحابوا، تزرع المحبة بيننا. والشيطان يقول لك لا، تعطيه دحين يظن أنك تريد وراء الأكمة ما وراءها، ما هي لله. فإياك أن يصدك الشيطان عن فعل الخير، عن هذه الأمور التي يحبها الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. رجل كان له درهمان، تصدق بشطر ماله بدرهم واحد، والثاني كان له مال كثير، أخذ من عرض ماله فتصدق بمات، هذا يسبق ذاك. فلا تحقرن من المعروف شيئا، أي شيء تستطيع أن تتصدق به فافعل، فهذا يدل على جودك وعلى كرمك وعلى أنك تحب البذل في الله وفي سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام، فلنتأس به. أيضا اعتبر بما مضى من الزمن أيها المبارك، ما دمت تنتظر رمضان وقد كنت في العام الماضي تنتظر رمضان، فهذه سنة مرت من حياتك، فأنت تسير إلى الله تبارك وتعالى هذا العمر. وإن امرأ قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب، يوصف أن يعني يصل، يوشك أن يصل. تنبه، لا تظن أنك ستعمر مهما عمرت. نح على نفسك يا مسكين نوح، ستموت ولو عمرت ما عمر نوح عليه الصلاة والسلام. لبث في قومه 950 عاما، أنت كم؟ يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: أعذر الله لامرئ بلغه 60 سنة. خلاص 60 سنة ما عندك عذر. قال الله تبارك وتعالى: وجاءكم النذير. قال بعض علماء التفسير الشيء وخطه الشيء، هذا نذير يخبرك أنك تتقدم في العمر، وأنه قد تلتف الساق بالساق فجأة، وربما تكون في ريعان الشباب. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات قرب الساعة موت الفجأة، يخرج شاب في سيارته مقبل على الدنيا يعود جثة هامدة. الله الذي قدر ذلك، الله يتوفى الأنفس سبحانه وتعالى. فما أحوجنا أن نتنبه أيها المباركون. أيضا مما ميز الله عز وجل به هذا الشهر أن دعاء الصائم فيه مستجاب بأمر الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. أكثر من الدعاء أن يصلح الله قلبك، أصلح، يصلح الله تبارك وتعالى أعمالك، يصلح الله تبارك وتعالى نياتك، تكون من أهل النية الصادقة الصالحة، وكذلك الأعمال. ادعو الله لوالديك سواء كانا موجودين أو قد ارتحلا، أكثر من الدعاء لهما. أيضا أيها المباركون، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو به في رمضان بعد الفطر، يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. عندما تتأمل وأنت كنت ظامئا جائعا وتأكل وينعم الله تبارك وتعالى عليك بهذه النعمة فتشرب ماء، تأمل غيرك الذي لا يتغذى إلا عن طريق أنبوب، احمد الله أنت في نعمة، والله نعمة عظيمة. غيرك قد يكون في غيبوبة فترة من الزمن، أنت في نعمة عظيمة، أنت تستطيع أن تمضغ هذه اللقمة، يكسو الله عز وجل هذه اللقمة بلعاب فتنزل إلى المريء إلى المعدة يخرجها الله يذهب عنك الأذى، هذه نعم تحتاج منا إلى نظر إلى تفكر. فعندما تأتي بهذا الدعاء وأنت تتأمل أن الله قد أذهب عنك الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر بحول الله وقوته، والصائم لله تبارك وتعالى لا يفلس ولا يخيب أبدا أيها المباركون. عندما تشعر أثناء صيامك بالجوع والعطش والتعب، تذكر أنك ضعيف، أنك من بني آدم، وأن القوي هو الله تبارك وتعالى، أنك فقير وأن الله هو الغني سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. عندما تتأمل هذا تشارك غيرك، تشارك الضعفاء، تشارك المحاويج، المساكين، الذين لا يجدون شيئا. أيضا بعض الناس قد يكون مبتلى ببعض العادات القبيحة فيمسك عنها وهو صائم، هذه فرصة، هذه فرصة استمر عليها. قد قطعت ما يقارب 13 ساعة وأنت لا تقرب هذه العادة، فكمل البقية ليكن منطلق خير لك هذا الشهر المبارك شهر رمضان. استعن بالله، من يستعن بالله يعينه الله تبارك وتعالى. لكن أصدق مع الله عز وجل، أصدق مع الله تجد الخير بحذافيره. أيضا عندنا في هذا الشهر الآن عمل، إما مدارس وإما أعمال وكذا، اتق الله وكن من أهل الأمانة، لا تضيع، لا تجعل الصوم ذريعة لأن تكون والعياذ بالله لا تقوم بالعمل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في رمضان، وما معركة بدر عن الأذهان ببعيد، معركة قتال، رؤوس تفارق أجسادها، معارك. نحن نحمد الله ونشكره، أماكن العمل مكيفة مهيئة، نحمد الله ونشكره. فإياك إياك أن تقصر في الأمانة، اتق الله تبارك وتعالى، لأن الله سائله، لأن الله سائلنا جميعا عما استرعانا. أيضا أيها المباركون، حاول إذا أمكنك أن تفطر صائما، تفطر الصائم ولو بشيء يسير، يعني ليس بالضرورة أن تكون مائدة ممتدة من إلى، لا، بشيء يسير حاول قدر الإمكان، حاول حتى يبارك الله لك في مالك، ما نقص مال من صدقة تخرج مثل هذا. قلت لكم نتعاهد القرابة أول ما نتعاهد، ثم الجار، ثم المحاويج الذين نعرف أنهم لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ما يذهب فيسأل فلان ولو أفطر على ماء. نحاول قدر الإمكان، إذا كنا لا نملك مالا ونعرف من أهل المال من عنده ندله على فلان، نقول له ترى فلان ما يملك، فالدال على الخير كفاعله، رواه مسلم. كم لك من الأجور، أنت ما تصدقت بشيء من مالك لكنك دللت على الخير. أيضا أيها المباركون، في رمضان نبتعد عن جلساء السوء، هذا الجليس السيء الذي يريدك المعاطب والمهالك، احذر، تخير، تخير أصحابك وأصدقائك، الأخلاء بعضهم لبعض عدو. قال الله عز وجل: إلا المتقين، أهل التقوى، أهل الفلاح، أهل الأعمال الصالحة، تخير. ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو قد ألف عفى الله عنا وعنه، وهو ليس بكامل ولا معصوم، عنده غفر الله لنا وله، كان يقول لطلابه وهو يحدثهم: إذا لم تجدوني في الجنة، يعني قصر به العمل، وكلنا ذلكم المقصر، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، يقول: فالتمسوني في النار، قولوا يا الله، كان يذكرنا بك. فدائما الله عز وجل يوم القيامة، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين: ما منكم من أحد أشد مناشدة لله من المؤمنين في إخوانهم، يقولون: ربنا، كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، يعني لكن أعمالهم قصرت بهم فكانوا من أهل النار، فيقول لهم الله تبارك وتعالى: اذهبوا فمن وجدتموه تعرفونه فأخرجوه من النار. فيذهبون فيخرجون كثير، ثم يعودون في الثانية فيقول لهم الله عز وجل: اذهبوا فمن وجدتموه فأخرجوه. ثالثة كذا، انظر عندما يكون لك صديق من أهل الإحسان، من أهل التوفيق، من أهل التقوى، من أهل الصلاة، من أهل التوحيد الخالص، ويقصر بك العمل، كلنا ذلكم المقصر عفى الله عنا وغفر لنا، يكون ممن يشفع له. أيضا أيها المباركون، مما يتميز به الصائمون بفضل الله تبارك وتعالى اعتيادهم على التبكير إلى المساجد والبقاء فيها، هذا فضل من الله. اغتنم هذه الفرصة أن تكون ممن يبكر. جاء عن أم حبيبة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها تقول: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنها أخوها عنبسة يقول: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها. وهكذا الذي رواه عن عنبسة وغيره وغيره. عندما تأتي مبكرا تأتي بالرواتب وتكثر من النوافل، من قراءة القرآن، تنتظر الصلاة. انتظار الصلاة هذا من أفضل الأعمال والقربات، الرباط الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم رباطا. أيها المباركون، كذلك احرص على أن توجه من يكون أنت مسؤول عنه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث الصحيحين حديث ابن عمر جاء عند ابن ماجة: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيح، يعني يسألك الله تبارك وتعالى. تعاهدهم حتى ولو كانوا يبعدون عنك بالأبدان بالاتصال. من منكم قرأ اليوم كذا؟ من منكم صلى كذا؟ من تعاهدهم؟ تعاهدهم ما يفعلون من عمل إلا وهو في موازين حسناتك أنت أيضا. كن ممن يدلون الناس على الخير يشهدونهم عليه. أيضا أيها المباركون، إياك أن يكون رمضان للتسوق وللتسمر أمام الشاشات وأمام المسلسلات وكذا. تعرفون ما يأتي موسم مثل رمضان عند أهل المسلسلات والأفلام وكذا والمسابقات وكذا، لكنه شهر واحد لا نفرق فيه. وبعضهم، وانظر إلى هذه الخسارة نسأل الله السلامة والعافية، ينظر إلى الحلقة في الليل ويتابعها في النهار معادة حتى يتقن. ما الذي بقي لك من الصوم؟ أي وقت تقرأ فيه كتاب الله؟ أي وقت تحاسب فيه نفسك؟ قلت لكم تكثر في رمضان مثل هذه. إياك أن يضيع وقتك. اغتنم هذا الوقت، فإنك ورب الكعبة لا تدري هل يأتي عليك رمضان آخر أو هل يأتي عليك آخر الشهر وأنت موجود أو لا. يتنبه كل واحد منا ويذكر بعضنا بعضا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اعلم أن هذا الضيف شهر رمضان ضيف، فأحسن استقباله، أعد لنفسك خطة، جدول لنفسك متى تقرأ القرآن، متى تقرأ في كذا، متى تقرأ في سير الصالحين كيف كانوا يقضون رمضان، متى تكون في خدمة ومهنة أهلك، في خدمة والديك، في خدمة أولادك. وكذلك أيها المباركون، نستشعر الاحتساب إذا قدمنا بشيء إلى بيوتنا، نحتسب عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة يضعها في امرأته له بها أجر متى ما احتسب. نتنبه لمثل هذا. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تبلغنا رمضان وأن تجعلنا فيه من الفائزين، ممن يقومه ويصومه إيمانا واحتسابا، وممن كتب ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. واجعلنا اللهم فيه من عتقائك من النار، واغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.